بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مالك الشريف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الرسالة، قال: باب ما ننظر في الألسنة وتحت الأفئدة من واجب الأمور والديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شريك له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له.
بدأ المؤلف في كتاب الرسالة، وكتاب الرسالة مشهور أنه كتاب فقهي، قسمه المؤلف على ثلاثة أقسام. القسم الأول جعله في باب العقيدة، والقسم الثاني جعله في الفقه على مذهب الإمام مالك، والقسم الثالث جعله في باب الآداب والأخلاق، فجعله على ثلاثة أقسام. فقدم رحمه الله باب العقائد لما قال: من وجوب أمور الديانات، يعني العقائد، فقدم باب العقائد لأهمية هذا الباب، لأهمية هذا الفقه، إذ هذا هو الفقه الأكبر الذي يبنى عليه الفقه الأصغر. فالفقه فقهان: فقه العقائد وهو الفقه الأكبر، وفقه العبادات ويسمى الفقه الأصغر، وهذا يبنى على هذا. فتقديمه باب العقائد من باب تقديم المهم، لذلك يجب على الإنسان أن يجعل مبدأ تعلمه وأساس دراسته في العقيدة حتى تثبت وترسخ في قلبه. لهذا قال ابن مشرف المالكي في نظمه لكتاب الرسالة، قال: وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفر، لا سيما أصل علم الدين إن به لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى أو المنجى إذا حشروا، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشروا. فباب العقائد هو الباب الذي ينجي الإنسان في الدنيا والآخرة، وهو الباب الذي به السعادة في الدنيا والآخرة، وأصل السعادة في باب تحقيق العقائد، وأساس الأعمال كلها تبنى على هذه العقائد. فإذا كانت العقيدة على قوية وأساسها قوي، بنيت الأعمال على أساس قوي، فارتقى الإنسان على غير إذا كانت العقيدة ضعيفة، فإنما بني على ضعيف إما أن يهدم، وإما أن يكون يعني على وشك انهيار. لذلك قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله. فالأساس إذا كان على تقوى، الذي أساس التقوى العقيدة، كان هذا البنيان قوي. لذلك يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه، من أراد علو بنيانه فعليه بتقوية أساسه. فكلما كان الأساس قوي، كلما كان البنيان يعلى ويرتفع. والله عز وجل في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، رتب كل أجر وثواب على الإيمان والعمل الصالح، كل أجر وثواب لا بد أنه يرتب على العمل، على الإيمان والعمل الصالح. والله عز وجل في كتابه بيّن أن النجاة في الدنيا والآخرة بالإيمان والعمل الصالح، فأساس النجاة الإيمان الذي هو العقيدة، وأساس الأعمال الصالحة الإيمان التي هي أيضا العقيدة. ولا تخفى علينا سورة العصر، قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فبدأ بالإيمان، فأول نجاة من الخسران أن يحقق الإنسان الإيمان والعقيدة الصحيحة. وقال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة السعيدة هي بالإيمان الذي هو الأساس وتبنى عليه الأعمال. هذا الإيمان الذي هو أهم ما عليك تحقيقه، وهو الأساس الذي يجب عليك أن تعتني به، افترقت فيه الناس افتراقا كثيرا، افترقت فيه الناس افتراق كثير. فالعقيدة أتى فيها الافتراق الكثير، حتى أو أتى فيها فرقة كثير من الناس، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة أنها ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. فالتي تنجو هم أصحاب عقيدة واحدة، والباقي كلهم أصحاب عقائد مختلفة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لذلك من الناس من ظن أن العقيدة والإيمان هو الإيمان والعقيدة المجملة دون التفاصيل، ومنهم من حظه من العقيدة الإقرار بالربوبية ووجود الله فقط، ومنهم من حظه من العقيدة هو التكلم بالشهادة دون الانقياد إلى الأعمال، ومنهم من ظن أن العقيدة هي مجرد التصديق، ومنهم من ظن أن العقيدة هي جحد أسماء الله وصفاته، ومنهم من ظن أن العقيدة مبناها على الذوق والوجد والسكر وغير ذلك، ومنهم من ظن أن العقيدة هي ما وجد عليه آباءه، ومنهم من ظن أن العقيدة والإيمان هي في مكارم الأخلاق، ومنهم من ظن أن العقيدة والإيمان هو التجرد عن الدنيا، ومنهم من ظن أن العقيدة هي الخروج على ولاة الأمر، ومنهم من ظن أن العقيدة هي تكفير المسلمين. قال ابن القيم: والإيمان وراء ذلك كله، والإيمان وراء ذلك كله. فالإيمان والعقيدة وراء هذه الأفكار التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقدها أو من قصر حتى جعل العقيدة والدين في جزئية وأهمل الجوانب الأخرى. فالعقيدة الإسلامية هي العقيدة التي سطرها الأئمة مدونة من الكتاب والسنة، كما سطرها هذا الإمام الرباني، الإمام العلم الجبل أبي محمد بن أبي زيد القيرواني، حتى صفت هذه العقيدة ونقت، وصار من بين عدة طرق مختلفة مظلمة تجد لا يزال طريق واحد هو الطريق المشرق. 73 فرقة يا أخوان، يعني 73 طريق، كل هذه الطرق طرق هلاك إلا طريق واحد هو طريق السنة. تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة، طريق العقيدة الصحيحة، هذا الذي فيها النجاة. فخلصوا الأئمة، خلصوا صحيحها من مفترى حتى غدت نقية كما ترى، أصبحت هذه العقيدة صافية بحماية الله عز وجل لها بالكتاب والسنة وقيام أهل العلم بتدوينها وكتابتها. ومنهم هذا الإمام الفقيه القدوة أبي محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني كان يلقب بمالك الصغير، كان يلقب بمالك الصغير، أحد من برز في العلم والعمل، كان واسع العلم فصيح القلم بصيرا بالرد على أهل الأهواء والبدع. ولا أدل على مكانة المؤلف رحمه الله من كتبه التي دونها، وكان يهتم بالعقيدة اهتمام بالغ، حتى إذا كتب في الفقه قدم بالعقيدة، وإذا كتب في التاريخ والأدب قدم في العقيدة، وإذا كتب في لا بد أنه يذكر العقيدة لأهميتها. وهذه العقيدة وضعت وكما قال لصغار المسلمين أو لأبناء المسلمين الصغار حتى يحفظونها وترسخ يقول في قلوبهم. للمؤلف عدة كتب مؤلفة، المعروف منها كتاب الرسالة. حد يعرف كتاب ثاني لابن أبي زيد القيرواني؟ ما في كتاب ثاني؟ ليه هو؟ ما أعرف والله. له من الكتب المطبوعة كتاب يسمى كتاب الجامع، وهو كتاب أيضا نفيس جدا، وقدمه بمقدمة عقدية أوسع من هذه المقدمة، وجعل بدايته في العقيدة، ثم جعل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتاريخ والأدب والسنن. هو كتاب جميل. وله من الكتب المطبوعة كتاب اسمه كتاب النوادر والزيادات، وهو كتاب يقع في 14 مجلدا، جعل آخر باب في الكتاب باب في العقيدة، كان حريص أنه يذكر العقائد في كل موطن. هذه الكتب المطبوعة التي أعرفها. وله كتاب في رسالة في الرد على القدرية ورسالة في التوحيد. يقول الذهبي رحمه الله عنه: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا التأويل. يقول الذهبي: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول في العقائد لا يدري الكلام ولا التأويل. وكانوا يقولون قبل، يعني إذا قالوا الرجل لم يكن من أهل الكلام، يعني لم يكن من أهل الأهواء والبدع، كان من صاحب سنة، لأن أهل الكلام هو الذي أو هم الذين ورد عن السلف الرد عليهم والتحذير منهم، حتى قال الشافعي: لا يفلح صاحب كلام أبدا. لما قال رحمة الله تعالى عليه: باب ما تنعقد به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، الآن يفصل هذا الباب الذي هو واجب على كل مسلم أن يعتقده وينطق به. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. هذه النسخة التي عندكم يمكن فيها شيء من الأخطاء أو الاختلافات، لأنها كانت يعني سريعة، يمكن طباعتها ما كان فيها مراجعة أو شيء من هذا، لكن جزاه الله خير اللي كتب ورتب، فوفر علينا شيء كثير ومساعدة لنا ولكم، لكن قد يكون فيها بعض الأخطاء يعني، لكن نصوبه ونحن نقرأ مع بعض. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. موضوع هذه الفقرة في التوحيد الذي هو معنى الشهادة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وفي هذه الفقرة عدة مسائل، وأنا أسير معكم على طريقة المسائل يعني لعلها أضبط حتى يضبط الباب يعني على عدة مسائل. المسألة الأولى البداءة بالتوحيد وأنه دعوة الرسل جميعا. المسألة الأولى البداءة بالتوحيد وأنه دعوة الرسل جميعا. ابتداؤه بكلمة التوحيد لا إله إلا الله دليل على أهميتها وأنه أول ما يؤمر به العبد توحيد الله، وهذه هي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى عن نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال نوح: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وكذلك قال صالح، وكذلك جميع الرسل. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكانت أساس الدعوة الدعوة إلى التوحيد. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن ها أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله. فأول ما يدعى إليه التوحيد، وهذا ما صنعه المؤلف، وهذا ما عليه العلماء. لذلك يقول، ولعلي يعني أذكر كثير من أقوال المالكية تقريرا له لأنه مالكي، وتقريرا للعقيدة من أقوالهم. يقول ابن جزي المالكي لما ذكر الكتب المنزلة على الرسل قال: كلها متفقة على التوحيد. وقال: إن كل رسول إنما أتى بلا إله إلا الله. وقال صاحب أضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي: وذلك التوحيد هو أول ما يؤمر به كل أول وهو أول ما يأمر به كل نبي أمته. قال ابن مشرف المالكي: وأول فرض، قال: وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطر، أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برا. فهذه المسألة الأولى أن البدء وأول الدعوة الدعوة إلى التوحيد، وأنها هذه هي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. المسألة الثانية أن كلمة التوحيد لا بد فيها من اعتقاد القلب ونطق اللسان، أن كلمة التوحيد لا بد فيها من اعتقاد القلب ونطق اللسان مع القدرة. وهذا بالنص والإجماع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد ويقول لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله فلا بد من اعتقاد القلب ونطق اللسان. فلو أو ممكن تكون عندنا حالات: الحالة الأولى من اعتقد بقلبه ونطق بلسانه فهذا المسلم الموحد. القسم الثاني أو الحالة الثانية: اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه مع القدرة، ما كان أخرس. قلنا له أنت تؤمن أسلمت؟ يقول نعم. قلنا له قل لا إله إلا الله، يقول ما أريد. يقول أسلمت؟ قال نعم. قل لا إله إلا الله، قال ما أريد أقول. فلا بد فيها من النطق، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى قالوا لا إله إلا الله. ويدل عليها بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة لا تكون إلا بالإقرار القلبي والنطق اللساني، ولا ما تسمى شهادة. واضح؟ الحالة الثالثة: من نطق بلسانه ولكن أبطن في قلبه أو ما اعتقد بقلبه فهذا يسمى منافق. والحالة الثالثة: لم يعتقد ولم ينطق فهذا هو كافر. إذن المسألة الثالثة الثانية أن كلمة التوحيد والشهادة لابد فيها من اعتقاد القلب ونطق اللسان بدليل الكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثالثة أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، لا النظر ولا الشك ولا التفكر كما قال أرباب أهل الكلام. أول واجب على العبد هو التوحيد والشهادة، لا النظر ولا التفكر ولا الشك كما قال أرباب أهل الكلام. وهذا ما دلت عليه النصوص دلالة واضحة كوضوح الشمس، لكن إنما زاغ أهل الكلام مع ذكائهم لأنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، لأنهم أخذوا العلم من الفلسفة والمنطق اليوناني: مفتاح فلسفة مفتاح زندقة، كم من ملم به قد باء بالندم. فهذا المفتاح الأصل عندهم كان علم الفلسفة والكلام، فما كان عندهم أولا النظر إلى النصوص، فكان عندهم أول ما يؤمن الواحد يقول له لابد تشك ولابد تتفكر وتنظر بعدين تؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كلف الأمة بهذا، إنما أمرهم وكلفهم بكلمة التوحيد. لذلك كما مر في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وإلى أي يوحد الله. واضح؟ وهكذا كانت دعوة جميع الرسل. قال أبو العباس القرطبي المالكي معلقا على حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، قال: هو حجة لمن يقول إن أول الواجبات التلفظ بكلمتي الشهادة مصدقا بها. ثم قال: هذا القول قول الأئمة أو قول أئمة الفتية، والذين يقتدى بهم كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة السلف. فهذه عقيدة السلف، وصرح غيره من علماء المالكية كالهبطي فقال: الحمد لله الذي جعل التوحيد أول قواعد الإسلام. وقال عبد العزيز آل مبارك المالكي، وهذا كان ابنه أحمد بن عبد العزيز المالكي، كان ابنه المستشار القضاء الديني للشيخ زايد بن سلطان رحمة الله تعالى عليه، كان مستشار ابن هذا عبد العزيز كان مستشار للشيخ زايد قبل في سنوات قديمة، وهو كان له جهد كبير جدا في مدينة دبي. عبد العزيز آل مبارك المالكي كان له جهد كبير في دبي، حتى أنه أسس أظن مدرسة الأحمدية أو شيء من هذا، كان أسس مدرسة دينية تعلم فيها الناس وتفقهوا. يقول رحمة الله تعالى عليه: أول واجب على المكلف أن يعلم أن لا إله إلا الله، أن يعلم أن لا إله إلا الله. وكما أخبرتكم هذا بإجماع أئمة الدين إلا من أتى بعد ذلك من أهل الكلام. فالمسألة الثالثة أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، لا النظر ولا التفكر ولا الشك، كما هي عقيدة أرباب أهل الكلام. كذا زين ولا نخف ولا نزيد؟ واضح؟ المسألة الرابعة فضل كلمة التوحيد. في رسالة جميلة لو تقتنونها طيب لابن رجب اسمها التحقيق كذا، نعم، تحقيق كلمة الإخلاص، ذكر فيه ما يقارب 30-35 فضل من فضائل التوحيد، كلمة التوحيد. دلت النصوص والكتاب والسنة وكلام الأئمة على فضل هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 70 شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله، في رواية أفضلها كلمة لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيين لا إله إلا الله. وكانت دعوة الرسل للتوحيد مما يدلك على الأهمية والفضل. يقول الطرطوشي المالكي كلمة جميلة، قال: اعلموا أرشدكم الله أن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى ومركب النجاة وسفينة نوح، من عدل عنها هلك ومن ركبها خلص ونجا. قال: وهي قطب الإسلام وقاعدة الأديان، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه بها. ثم ذكر من الأدلة ما ذكر، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ثم قال: وحسبك شرفا وإجلالا لهذه الكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فمفتاح الدخول في الإسلام لا إله إلا الله، وخاتم الخروج من الدنيا والقدوم على الله هي لا إله إلا الله. واضح؟ وقال ابن رجب: فالتوحيد كلمة التقوى وكلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه في أي سورة أتت؟ سورة النحل. سورة النحل ماذا تسمى؟ ها؟ سورة النعم. سورة النعم. نعم، يعني أنها فيها نعم كثيرة من الله عز وجل بها. يقول ابن عيينة، يقول: ما أنعم الله، لأن في سورة النعم أول نعمة امتن الله عز وجل بها على أهل الإسلام توحيد فقدمه. يقول ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. المسألة الخامسة: كان باقي عن وقت. ساعة نص. نص. طيب، المسألة الخامسة: معنى كلمة التوحيد وأركانها وشروطها وأقسامها. معنى كلمة التوحيد وأركانها وشروطها وأقسامها. إذا تيقنا أهمية التوحيد والفضل المترتب على هذه الكلمة، لابد أن نعلم أن هذه الفضائل موقوفة مقيدة على فهم المعاني وتحقيق الشروط. لماذا؟ لأن الشيء أو الحكم الشرعي إذا ما تمت شروطه وحقق كما أراده الشرع ما سمي شرعا، أو ما سمي هذا الأمر مشروع. مثل الصلاة، فكما الصلاة لا تسمى صلاة إلا إذا أتى الإنسان بأركانها وشروطها وأداها كما أمر الله عز وجل تسمى صلاة. فلو أداها الإنسان بلا شروط، صلى رجل غير على غير وضوء محدث ويصلي خاشع، أنا أقول لكم يصلي وأنتم تحلفون بالله عز وجل أنه ما يصلي، صح؟ صح، لأنه ما يصلي صلاة شرعية. صلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكان يصلي. كذلك التوحيد لا يتحقق هذا التوحيد حتى تتحقق أركانه وتتحقق شروطه ويعرف أقسامه وأين الخلل أتى في القسم وكيف وقع الخلل في الأمم من خلال هذا التوحيد. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والأنبياء قبل خاصموا وقاتلوا، ولماذا افترق الناس إلى فريقين، ولماذا تقاتلوا هذا القتال كله؟ لأنهم ما حققوا كلمة التوحيد، وما قيدوها بشروطها، وما عملوا بمقتضى معناها، فصار الخصام بين الأمم بين الرسل وأممهم. فهذه المسألة فيها عدة فروع. الفرع الأول معنى كلمة التوحيد، معناها الذي لا شك ولا مرية فيه أن معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. فنقف هنا عند معنى الإله، لا إله. احنا قلنا في معنى لا معبود بحق إلا الله، فنقف عند كلمة إله، لأن احنا فسرنا أو أهل السنة فسروا الإله بمعنى المعبود، فالإله بمعنى المعبود ليس معناه الموجود، المعبود لا معبود. وهذا ما أطبق عليه أئمة الدين، ولذلك تجد تفاسيرهم في القرآن إذا أطلق كلمة الإله قالوا الإله أي المعبود، وورد ذلك عن الإمام مالك، وقال القرطبي في تفسيره أي لا معبود إلا هو، وقال ابن فارس المالكي في معجم مقاييس اللغة في أصل مادة أليها الهمزة واللام والهاء، قال أصل واحد وهو التعبد، فالإله الله تعالى سمي بذلك لأنه معبود، سمي بذلك لأنه معبود، فدلت اللغة ودل الشرع على هذا المعنى، دلت اللغة ودل الشرع على هذا المعنى. الوقفة الثانية في تقدير الخبر بحق، لا إله إلا الله، قدر أهل السنة الخبر بحق، لماذا قدر الخبر بحق؟ في دلالة الكتاب والسنة على ذلك. أما الكتاب فإن الله عز وجل قال ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يعبد وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال الله عز وجل فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال ابن عطية في تفسيره أي المستوجب للعبادة والألوهية، وإذا كان ذلك فتشريك غيره ضلال وغير حق، فالحق أن يؤله الله عز وجل. وكذلك قال عبد العزيز آل مبارك، قال معنى لا إله إلا الله، قال لا إله معبود بحق إلا الله، وورد ذلك عن كثير من أهل العلم. طيب، إذا فهمنا المعنى لا إله معبود بحق إلا الله، وردت تفاسير أخرى، هذا وش دليل الكتاب؟ دليل السنة، سيد دليل السنة، دليل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا من حاله ودعوته أنه كان يقاتلهم حتى يوحدوا الإله الحق، حتى يعبدوا إلها واحدا، ولهم كانوا يعبدون معبودات أخرى. فلو قال على تقدير هذه الأقوال قال رجل معنى لا إله إلا الله لا موجودة إلا الله، تعريف صحيح ولا خطأ؟ خطأ. ليش؟ هو قال لا إله موجود إلا الله، قدر الخبر موجود، أو قال لا موجود إلا الله، كلها خطأ. ممتاز. طيب قال ثاني لا خالق إلا الله، الربوبية، يعني ركز على مسألة الربوبية ودعوة الأنبياء، كانوا يدعون أمامهم للربوبية ولا للألوهية؟ الألوهية، لكن لأن الربوبية هم كانوا يقرون بها، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم كانوا يقرون بالربوبية. وكان الخصام أين؟ في الألوهية، أجعل الآلهة إلها واحدة، هنا كان الخصام. فما كان يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الربوبية، وكذلك القرآن والسنة إذا قرر الله عز وجل في كتابه الربوبية فإنما هو ليلزم به المشركين أو ليلزمهم لتحقيق الألوهية، وسيأتي في تقسيم التوحيد. طيب لو قال قائل تعريف التوحيد لا حاكم إلا الله، ها طيب ها أنه جزء من توحيد، ها توحيد الحاكمية يدخل في توحيد، جزء من توحيد العبادة وهو داخل في توحيد الربوبية. لذلك علي رضي الله تعالى لما قالوها، وهذا توحيد من الذي يقرره؟ الخوارج. لماذا يقررون هذا؟ يريدون أن يجعلوا أصل الدعوة في مسألة الحاكمية، حتى إذا أتى من لم يحكم الله كفروه وخرجوا عليه. لذلك لما قالوا الخوارج إن الحكم إلا لله، ماذا رد عليه الصحابة، علي الصحابي رضي الله تعالى عنه، علي ماذا قال؟ كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. الفرع الثاني من المسألة الخامسة أركان التوحيد. تشتمل كلمة التوحيد لا إله إلا الله على ركنين، على ركنين النفي والإثبات. لا إله إلا الله، فلا بد من الركنين النفي والإثبات. لا إله نفي جميع المعبودات، إلا الله إثبات العبادة الحق لله، وعلى هذا دعوة الرسل جميعا. ولو تأملت الكتاب والسنة ما تجد إثبات ركن دون ركن إلا بهما، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله، فما تجد. لذلك قال المؤلف نفسه لا إله غيره، فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات. في ذلك يقول الطرطوشي قال واعلم أن شرف لفظ التهليل على سائر الأذكار لا إله إلا الله لأنها كلمة كاملة كنهها نفي وإثبات، يعني حقيقتها نفي وإثبات، تتضمن نفي كل ما سوى الله إلها وإثباته سبحانه إلها، فلا بد من النفي والإثبات. فلا بد من النفي والإثبات. لماذا؟ لأنها أولا النفي وحده أو الإثبات وحده مخالف للقرآن والسنة. الأمر الثاني النفي وحده إذا قلت لا إله إلا الله يعتبر نفي محض، كأنك تنفي جميع الآلهة، وهذا خطأ. صحيح؟ طيب إذا أثبت وحده فقال الله إثبات دون النفي فلم يمنع المشاركة، فلا بد أن ينفي ويثبت ويثبت حتى يتحقق التوحيد، حتى يتحقق التوحيد. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث أقسام كلمة التوحيد لا إله إلا الله. من المهم أقسام كلمة التوحيد، من المهم أن تعرف أقسام التوحيد. لماذا؟ حتى تميز بين التوحيد الذي دعت إليه المرسلين، دعت له المرسلون، وبين التوحيد أو وبين توحيد المشركين وتوحيد المعطلين. فلا بد التمييز. وهذا أيضا مسألة أقسام التوحيد ما أتى من استنباط أو أتى من رأي عالم، لا، أتى بدلالة الكتاب والسنة، أتى بدلالة الكتاب والسنة. فالتوحيد على كم قسم؟ ثلاثة. واحد توحيد الربوبية العادي، بس أنا ما أسمعهم تداخل الأصوات، ما أسمع. ها؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. طيب ما هو توحيد الربوبية؟ ها؟ مدارسة هي ترى يا إخوانا. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. من يفسر؟ أن الله عز وجل هو الخالق هو الرازق، هذه كلها من أفعال الله عز وجل، خلق ورزق ودبر وملك سبحانه وتعالى. طيب توحيد الألوهية بأفعال العباد، خلنا نمشي، أنت فتحت باب نمشي عليه. توحيد بأفعال العباد معنى ها أن العبادة هاي تفرد عبادتك لله عز وجل. طيب ما القسم الثالث؟ توحيد الأسماء والصفات، وهو ها ممتاز، هذه أقسام التوحيد الثلاثة. طيب أول توحيد أو أول قسم من الأقسام توحيد الربوبية، وهذا التوحيد كان يقر به من؟ المشركين يقرون به، وما أنكره أحد إلا الملاحدة قلة قليلة، يذكر ابن القيم ابن تيمية وغيره، قلة قليلة الذين أنكروه، حتى إنكارهم له يعني جحدا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهو جحد لكن قرارة النفس موجود. هذا التوحيد. فتوحيد الربوبية كان يقر به المشركون دون توحيد الألوهية، دون توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية توحيد فطري مغروس في قلوب الناس، فالله عز وجل فطر الناس على هذا التوحيد. لذلك ما تجد أو المشركين أو المشركون يقرون به، اليهود والنصارى يقرون به، لكن هذا الإقرار بهذا التوحيد وحده دون توحيد الألوهية لا يدخل في الإسلام، لا يدخل في الإسلام. كيف؟ شو الدليل؟ ها؟ ها؟
يجب النطق، يجب النطق نطق التوحيد.
لا، هو يقول لك أنا أقر بتوحيد الربوبية، ولكن توحيد الألوهية حال المشركين، حال المشركين كانوا يعني يقرون بتوحيد الربوبية مثل ما ذكر الأخوة الأدلة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فهم يقرون بهذا كله، فهل النبي صلى الله عليه وسلم تركهم على إقرارهم هذا أو دعاهم؟ دعاهم وقاتلهم حتى يقروا بتوحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. والقاعدة كما ذكرها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان أن توحيد الربوبية يذكره الله عز وجل يلزم بها المشركين حتى يقروا بتوحيد الألوهية، وهذا كثير في القرآن. النوع الثاني الذي هو التوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، هنا كانت دعوة الرسل على هذا التوحيد، وهنا صارت الخصومة بين الرسل وأممهم كما دل على ذلك الكتاب والسنة في غير ما آية. والذي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الخلاف وقع في هذا، وقع في هذا. القسم الثالث الذي هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء الحسنى، ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل، وهذا سيأتي الكلام عنه سيذكره الملك. وهنا صارت الخصومة بين أهل السنة وأرباب الكلام، هنا صارت الخصومة بين أهل السنة وأرباب الكلام من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. من يعطيني دليل في أقسام التوحيد؟ أحسنت. طيب، رب السماوات والأرض وما بينهما ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته ألوهية، هل تعلمه؟ له سمية، توحيد الأسماء والصفات. وذكر ابن القيم قال وما من آية في القرآن إلا وهي تدل على التوحيد، ما من آية إلا تدل بالتوحيد، إما أمرا بالتوحيد أو أمرا بضد التوحيد أو جزاء الموحدين أو جزاء ضد الموحدين، فما في من آية. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إما توحيد ربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. يقول أبو السمح محمد بن الظاهر المالكي في مسألة أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية دون الألوهية، يقول ولئن سألت المشركين من الذي ذرى البرية ما له من ثاني قالوا جميعا ربنا، لكنهم لم يفردوه بخالص القربان. فهم يتفقون في هذا، قالوا جميعا ربنا لكنهم لا يفردوه بخالص القربان. وقال ابن مشرف المالكي في تقسيم توحيد التوحيد إلى ثلاثة أقسام، قال: واعلم بأن أضرب التوحيد قدر ثلاثة بلا مزيد: توحيد رب الناس في الملك وفي صفاته وفي العبادة اقتفي. فهذه ثلاثة، ها؟ توحيد رب الناس في الملك وفي صفاته وفي العبادة اقتفي. فهذه ثلاثة أقسام التوحيد. الفرع الرابع كم باقي على الأذان حتى نختصر ولا ها؟ باقي وايد؟ ها؟ طيب، الفرع الأول كان فيه شو؟ معنى كلمة توحيد، احنا بنتدارس. طيب الثاني أركان التوحيد، ثالث أقسام التوحيد، الرابع شروط التوحيد. شروط التوحيد، شروط له توحيد، التوحيد له شروط. نعم، كما أن الصلاة لها شروط، كما أن الزكاة لها شروط، كما أن الحج له شروط، وكل عبادة من العبادات لها شروط، التوحيد له شروط، وذكرها الله عز وجل، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها أهل العلم، وجمعوها أهل العلم واتفقوا عليها، واستقر أمرهم على هذه الشروط التي ذكروها رحمة الله تعالى عليهم. أول شرط من شروط التوحيد العلم، العلم المنافي للجهل، العلم بمعنى الكلمة وما تقتضيه. قال الله عز وجل: ها، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وكل شهاد أو وكل شاهد لا بد أن يكون شاهد بعلم، كل شاهد لا بد أن يكون شاهد بعلم، كما قال القرطبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. تلك الشروط أو تلك الفضائل مقيدة بهذه الشروط ومعرفة المعاني ومعرفة الأركان. لذلك دعوة الناس إلى التوحيد المجمل ليست من دعوة أهل السنة والجماعة. كيف؟ رجل يصبح ويمسي يدعو الناس إلى التوحيد المجمل دون تفصيل، ويقول لك: أنا أدعو الناس للتوحيد. يا أخي، أنتوا ليش تنتقدوني؟ أنا كم مرة أقول حق الناس: وحدوا الله، وحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله. إن أنا طيب، فسر هذا التوحيد. لأن دعوة أهل السنة ودعوة الكتاب والسنة إلى التوحيد المفصل، وإن ذكر التوحيد المجمل فإنه لابد يفصل بعده، لابد أن يفصل بعده. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، الشرط الثاني اليقين المنافي للشك. ما نختصر حتى الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا من قلبه فبشره بالجنة. طيب، الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، ما يشك في معناها ومدلولها أنه لا يعبد إلا الله عز وجل. يقول: أنا شك والله، يعبد غير الله ولا يعبد غير الله، ما فيها شك هذه الأمور. الذين يؤمنون يعني بالغيب يؤمنون ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذه الأمور ما فيها ريب، فيها يقين، فيها جزم. الشرط الثالث الصدق المنافي للكذب والمانع من النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الشرط الرابع الإخلاص المنافي للشك، أو الإخلاص المنافي للشرك. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إن الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله فقط، لا، يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. فهذا قيد له شرط، فإن قالها لا يبتغي بذلك وجه الله، المفهوم أنه ما تحرم عليه النار. في كلام كثير لعلماء المالكية لكن باب الاختصار. الشرط الخامس من شروط كلمة التوحيد المحبة المنافية للبغض والكراهية. يحب معنى هذه الكلمة وما تدل عليه، ويحب عبادة الله وإفراده بالعبادة، يحب هذا الشيء. وإذا تأملت أن الله عز وجل أخبر عن قوم يحبون الأنداد كمحبة الله، قال الله عز وجل فيهم: وما هم بخارجين من النار، فكيف بمن يبغض عبادة الله عز وجل ولا يحبها؟ هذيل أحبوا الأنداد كمحبة الله، فقال الله عز وجل: وما هم بخارجين من النار، فكيف بمن لا يحب الله أصلا ولا يحب عبادة الله عز وجل أصلا ولا يحب توحيد الله عز وجل أصلا؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الشرط السادس الانقياء الذي ضده الترك. قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم انقاد. قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه، أي ينقاد لله، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الشرط السابع القبول المنافي، للرد، المنافي للرد والاستكبار. القبول المنافي للرد والاستكبار. قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون ويردون هذه الكلمة ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال محمد الأمين صاحب أضواء البيان: يتكبرون عن قبولها. مثله قال ابن عطية. الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله. تأملوا الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. من قال لا إله إلا الله بس، لا الشرط، وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. فلا بد على الموحد أن يكفر بهذه المعبودات ويؤمن بعبادة الله عز وجل وحده، يكفر بعبادة الأصنام، يكفر بعباد الأصنام، يكفر بعبادة اليهود، يكفر بعبادة النصارى. هذه كلها الموحد لابد أن يتبرأ منها ويكفر بها. إنني براء مما تعبدون، إمام الموحدين يقول: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ذلك من الدعوة، يعني المخالفة للكتاب والسنة التي تهدم عقائد المسلمين، دعوة التي تسمى بدعوة حرية الأديان، حرية العقيدة. هذه ما فيها جانب الولاء والبراء. ولا يجوز لإنسان يوحد الله ويتبع رسول الله أن يواد ويحاب ويحب من عاد الله ورسوله، أو يؤمن ويقر بعبادة غير الله ويتبع غير رسوله. المقصود أن هذه الحرية التي تقال، يعني أنت لو تتخيل هذا المعنى وين يؤدي؟ حرية العقيدة يعني للإنسان أن يكون نصراني ويهودي ومجوسي وبكرة عادي يكون على كيفه، لما في باب ردة لازم يلغى من أبواب الفقه. ما في كتاب فقهي إلا وذكر باب الردة. شو باب الردة؟ يكون مسلم وصار نصراني، صير مسلم وصار يهودي، باب ردة. في جماعة أهل العلم ما في إمام من أئمة المالكية أو الشافعية إلا وهم يذكرون هذا الباب، بل ذكر ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية في آخر الكتاب، قال: ولا خلاف بين العلماء على من اعتقد دين اليهود أو النصارى أو اعتقد بحلول الله عز وجل أو تجسد الله في الإنسان، أو ذكر أمور ما يختلف فيها أهل العلم. فهذا القاعدة أو هذا الشرط شرط مهم، الكفر بما يعبد من دون الله، ولا يتوقف ولا يشك. والله أنا ما أدري هل عبادة النصارى لعيسى هل هي والله كفر ولا ما هو بكفر، ما في توقف ولا شك، لأن العقيدة مبناها على الجزم. ما في النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. قال أهل العلم: فإن شك أو توقف ما حرم دمه ولا ماله. فالباب باب مهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كان باقي؟ من ذكر لنا أبيات في شروط لا إله إلا الله؟ ها، ما شاء الله ممتاز. بعد حد في أبيات ثانية؟ لا، هنا اختلاف البيت. فالانقياد وما أدري ما محبة، هذه في السلم، سلم الأصول له حافظ حكمي. وفي الجوهرة يقول رحمه الله، يقول: وفي الشهادة علم القلب مشترط، يقينه قد قبول ليس يفتقد، إخلاصك الصدق فيها مع محبتها، كذا الولا والبراء لها فيها لها عمد. جزاكم الله خير، معذرة على الإطالة.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.